نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم
سبحانك 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 إنا كنا من الظالمين. إخوتي الإسلام، حديثي مع حضراتكم حول سورة النور المباركة وبعد وقفتنا الآن مع سورة إجمالا ونظرات حول الآية الأولى منها. رحنا منكم عن آياتها الثانية والثالثة في ورقتنا الثانية، حيث كان بيان الحكمة من الحدود مع بيان حد الزنا، وهذه ورقتنا الثالثة إن شاء الله تعالى مع الآيات من الرابعة إلى العاشرة، حيث يحدثنا ربنا عز وجل عن حدين من حدود الإسلام، عن حد القذف واللعان. أي بعدما ذكر الله عز وجل حد الزنا أغفره بالكلام عن حد القذف بصفة عامة وقذف الرجل زوجته بصفة خاصة، فقال الله جل وعلا بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: والذين يرمون الرقبات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إن الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب Thank you. ثمر يتطهر من تلك الفعلة النكراء التي هي جريمة الزنا، كما يطهر المجتمع ألسنته من الحديث عنها، لأن الله عز وجل يريد للجريمة أن تموت في مهدها، وأن لا يكثر الحديث عنها، وأن لا ينتشر أمرها، فإن انتشارها يهون من ذلها، ويظهر الآخرين لفعلها، ولسان حالهم الذي يزينه إبليس أن الفاحشة قد انتشرت، وأنما لا تفعل أمرا منكرا، إنما المجتمع هكذا قد انتشرت فيه الجريمة وانتشرت فيه الفاحشة، ومن ثم يهون أمر الفاحشة عند الناس، حتى إن الحد الذي جعله الله عز وجل عقوبة وزجرا ورفعا لا يأخذ حجمه الفضيعي في أن يكون ذاكرا أو أن يكون رابعا أمام انتشار الحديث عن الزنا وأمام كلام الناس به. وإن فإن الله عز وجل قرر حتى الوقت لتوقد الجريمة في مهدها ولا يتكلم أحد عنها، قرر ربنا عز وجل حتى الوقت لصيانة المجتمع ولتبرئة الأعراض، فلو لم يكن هذا الحد الذي قرره الله عز وجل فإنك لا تجد إنسانا آمنا على أرضه ولا آمنا على نسبه، إنه سيفتهر في زوجه كما يفتهر في نسبه، فالكل يشكك في الكل ونكب الألسنة تروك هذا الأمر مع أي شبهة أو أدنى شبهة، وأمام هذا لا يصبح الإنسان آمنا على شيء ولا يصبح واثقا في شيء، فيغرر ربنا عز وجل حتى القدر حتى لا يقع الكلام في تلك الجريمة بغير تثبت ولا بينة. وإذا تأتي الآيات فتقرر هذا المعنى، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. والذين يرمون أن يقذفون، والرمي رمي بالزنا، والدليل عليه أن الحديث عن الزنا سابق عليه، ثم إن كلمة الرمي إذا أطلقت أريد بها القذف، فالحديث عن الزنا وكلمة الرمي كما هي معلومة عند العرب اتهام بالزنا فضلا عن الشر الذي فيه ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، وأربعة شهداء في جريمة الزنا فقط لا في غيرها، دل ذلك على أن الحديث عن القدر والذين يرمون المحصنات أي العفيفات وترك الإحصان الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والعفة. الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والعفة هذا وقول ربنا عز وجل والذين يرمون المحصنات على سبيل التغليب وإلا فالضعف كما يكون للنساء يكون للرجال فمن بدر محصنا فقد قدر ولا ينحصر القذف في المحصنات لكن القرآن إذ يقول والذين يرمون المحصنات كان هذا من باب التغليب لأن قذف المحصنات في حقهن أبلغ وفي حقهن أسمع لذا قال الله والذين يرمون المحصنات وإلا فهناك إجماع على أن الآية في الرجال والنساء من قذف محصنا كمن قذف محصنة وهناك تفسير للآية بتفسير محذوف والذين يرمون الأنفس المحصنات فيكون هذا التربير على العموم لكل الأنفس للرجال وللنساء وتقدير آخر والذين يرمون الفروج المحصنات فبهذا التقدير أولى تصبح الآية للرجال والنساء ولا تكون على النحو الأول الذي هو على سبيل التغليب والذين يرمون المحصنات أي يرمون المحصنين والمحصنات الذين أحصنوا أنفسهم والمحصنات من النساء والذين أحصنوا فروجهم والتي أحصنت فرجها فكلمة الإحصان أصلها المنع ويراد بها هنا العفة والبعد عن جريمة الزنا والذين يرمون المحصنات يتهمونهم بالزنا ثم لم يأتوا بدليل واضح قطعي يؤكد اتهامهم ثم لم يأتوا بماذا؟ بأربعة شهداء أي بأربعة رجال الأخذ فيهم العدالة والصدق ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يشهدون أنه راوا الجريمة كاملة دون أن يكون هذا على سبيل الظن أو التخمين أو أنه مجرد حصول رجل مع امرأة في خلوة ممثلة لا إنما الشهادة والبينة تكون برؤية الجريمة ذاتها رؤية ممثلة ترى الجريمة أو يرى الرجل مع المرأة كما أخبر عنها في كتب الفقه كالقلم في المحضرة والمروة في المطحنة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة عقوبة منه وتلاعين الفقهاء والذي يعرض بالقصد ايضا يأخذ حكم المصرح به. التحريض بالقصد كالمصرح به ولسان التحريض كأن يقول الرجل للرجل أما أنا فلست ابن زنا فهو لذلك يعرض له ويستلمه. وقد حدث أن رجلا قال هذا لرجل في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستفتى في ذلك الصحابة فمنهم من قال رجل يمدح نفسه فقيل انه يجد ما يمدح به نفسه غير هذا لكنه يعرض جلده. وان ثم فان عمر جلده حتى القرب. والقران الكريم ذكر في قصه الطاهره مريم البتول قول اليهود لها يا اخت هارون ما كان ابوك امراه وما كانت امك بغيا فعرضوا لها فصرح الله عز وجل في موطن اخر بانهم اتهموا مريم اتهاما صريحا بكفره وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. فلا يجوز التصريح بالقدر ولا يجوز التعريض به فيما يفهم منه ان الرجل يعرف الرجل وان لم يكن له بصريح اللفظ يا ابن كذا اي انت لمزنى او ان يقول للمراه انت زانيه او نحو هذا من صريح الالفاظ. فصريحه وتعريضه فيما لا يحتمل تأويلا يكون قذفا. ما عقوبة هذا القذف؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة عقوبة جسدية تكون بالجلد وهي عقوبة دون عقوبة حد الزنا للشاب غير المحصن. وما ذلك إلا للدلالة على عظم هذا الجرم وخطورة الوقوع في القتل في ظل منهج الإسلام. الثاني يجلد 100 جلدة والطائف يجلد 80 جلدة. لقد طاب حتى الزنا مع صناعة تلك الفعلة النكراء فإن دل هذا فإنما يدل على صناعة القذف أيضا وأن الله عز وجل يريد صيانة المجتمع المسلم ويريد المحافظة على الأعراض لا تلوثها الألسنة لغير تثبت ولا بينة فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وهذه عقوبة أبدية أن يمشي الرجل وسط الناس منكس الرأس دون أن يصدق قوله ودون أن تقبل شهادته ويشار إليه بأنه مجلود في حق وإن أراد أن يشهد شهادة لا تقبل منه ولا تقبل له شهادة أبدا. وأولئك هم الفاسقون. وهذه ثالث العقوبات وهي عقوبة دينية فتحكم عليه بأنه فاسق وبأنه خارج عن منهج الله وبأنه منحرف عن الجادة ضل عن الصراط المستقيم ففسقه خروجه عن الطاعة وخروجه عن الجادة وبعده عن منهج الله السوي وصراطه المستقيم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذه عقوبات مقررة في هذه الآية. فمن عن العقوبات الأخروية المقررة في قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وربنا سبحانه صاحب الشرع الحكيم يفتح باب التوبة لأنه هو التواب الرحيم. وعلى الرب من ذكر هذه العقوبة للخالق فإن الله لم يغلق الباب عليه بل فتح له باب التوبة والقبول إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. سبحانك ربي ما أعظمك سبحانك ربي ما أكرمك سبحانك ربي ما يقبل الله عز وجل التوبة لهذا الفاسق ويكون للفاسقين على ظهر الأرض. وإن لا فتح الله باب التوبة للكافرين فقال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ولم لا فتح الله باب التوبة للذين ينتقمون من أوليائه ومن عباده المؤمنين بتحريقهم أو بتعذيبهم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يقول القائل ما أعظم رحمة الله عز وجل أصحاب المخدود حرقوا المؤمنين وفتنوهم عن دينهم ومع ذلك يفتح الله عز وجل لهم باب التوبة لقوله ثم لم يتوبوا يستثني الذين تابوا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وهنا يقول إن الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. أما التوبة ففيما بين الحق وربه. وأما الإصلاح فبأن يعمل صالحا تحت توبته، وأن يستقيم على أمر الله من بعد فسوقه. وكذا من شرائط الإصلاح هنا أن يعترف بخطئه، مثلا خطأ خاطئا أو كاذبا فإنه لا بد في إصلاحه أن يعلن أنه قذف فلانا أو قذف فلانة كذبا وزورا، فإن فعل فقد اكتملت عناصر توبته وأصلح من حاله وغرى ساحة المخلوق. وهذا الذي يتوب ويصلح يغفر الله له ويرحمه، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وللعلماء هنا وقفة أو مسألة على ما يعود الضمير، أي هذا الاستثناء إلا الذين تابوا، أيكون الاستثناء من الفسق فقط أم بقبول التوبة أيضا؟ أما العقوبة الأولى فقد تم، فاجلدوهم 80 جلدة، لكن ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. إذا تاب العبد فتقبل شهادته. فمن العلماء من تاب، إنما الاستثناء يعود على العقوبة الأخيرة وأولئك هم الفاسقون. ومنهم من قال بل وتعود إلى أمر الشهادة أيضا. وأصح ما قيل في هذا أن العبد إذا تاب توبة نصوحة واعترف بأنه قذف كذبا وزورا فإنه تقبل شهادته، أما ما لم يعترف بهذا فلا تقبل شهادته وتكون توبته ترفع عنه إثم الفسق ويكون صالحا بعد توبته، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إذن الله عز وجل قرر العقوبة وفتح باب التوبة، فهب من توبة العباد الله، هب من توبة صادقة، وهب من توبة نصوح. أسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فمحى الله به الظلمة وكشف به الظلمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، سمعتم قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وعلمتم شيئا من بيان هاتين الآيتين ومعرفة تفسيرهما وبعض أو أهم أحكامهما. هاتان الآيتان نزلتا في سورة النور المباركة من أجل نقاء المجتمع المسلم ومن أجل طهارته في الظاهر وفي الباطن، من أجل نقاء السريرة، من أجل عفة اللسان، من أجل صدق المشاعر، من أجل أن لا نتكلم إلا بصدق وأن لا نقول إلا حقا، من أجل أن لا نأخذ بالشائعات، من أجل أن لا نتهم الأعراض، من أجل أن لا نقع في زور أو في شهادة زور. إن القرآن يريد مجتمعا طاهرا، نريد مجتمعا شريفا، نريد مجتمعا تصان فيه الأعراض ويحافظ فيه على الناس. هذا الذي أراده الله، ونحن يغراض عنا مجتمع مسلم ليفرض. لكن أين نحن من تطبيق هذه التعليمات في حياتنا؟ أين نحن من صيانة الأعراض؟ أين نحن من البعد عن فرج المحصنين والمحصنات؟ لو أن رجلا اتهم رجلا أو امرأة في محيط معين، قد يتفشى الخبر على مستوى عمارة أو على مستوى حي ونظر ما يصل إلى حدود قرية أو أبناء مدينة، لكن رب المحصنين والمحصنات في بلادنا ليس على طريقة كلمة تقال إن كل بعمارة أو بين جارة وجارة أو بين صديق وصديق، إنما رب المحصنين والمحصنات يكون على أوسع نطاق إعلامي. كالغداء صحفنا السيارة ألوانا من القهر تغرف عباد الله، تتدهم لا تتدهم أهل الصدق والطهارة والفجور، وإنما تتدهم أهل الإيمان، تتدهم المؤمنين والمؤمنات، تتدهم أهل التقوى. نعم، إنهم ما رأوا يجمعون على أناس ليس بينهم حواس، وإنما بيوتهم محتقرة وأهلهم لا يعطوا إلا أن يكون إساءة للفاحشة، وحالهم الله به أعلم تأتي صحف سيارة ومجلات مبتذلة بدلا من أن تحدثك عن هؤلاء وعما هم فيه من فسق وفجور وعن بيوتهم المحترقة وعن إساءتهم الفاحشة في المجتمع. لا، هؤلاء كأنهم علية الأرض، هؤلاء نجوم وشموس وأقمار، هؤلاء لا يجوز لأحد أن يمس بانتشابه ليتكلم في حد فنان أو في حد بنا مع طالبات في المعاهد التي يتعلمن في معاهد الدعوة مثلا، أو بالزنا مع المجتمعات في المساجد كما تشابت وتنعرف بالبلدانية المبتذلة التي أحرص على أن يظل لساني عرفا فلا أذكر اسمها من على ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم شجعت بالمؤمنين والمؤمنات، كم شجعت بالدعاء إلى الله خطفا صريحا في مجتمع يقال عنه مسلم، وفي وقت تقوم الحملات المسبوحة تقوم لتجمع على أناس أنهم تعرضوا للدعوة وليسوا متخصصين ليكفر، لكن وماذا تخصصكم أنتم في أنكم تقوموا الدعاء؟ ما تخصصكم أنتم في أنكم تجعلوا من أنفسكم قضاة وحكاما وخصوما على هؤلاء باسم الدعاء المنتحرين أو الأدعياء الذين يتكلمون في الدين؟ إن كانوا هم أدعياء يتكلمون في الدين ولهم في الدين ماء طويل أو قصير، فما باؤكم وما جراؤكم أنتم؟ ما لكم ودين؟ ولطالما هاجرتم الدين والمتدينين، لطالما حاربتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيار الكلام وفي معرض التعريض والتجريح لأحد الدعاة. يتم التعريض بكتاب الله فيقال الحق الكتاب، الحق الكفاح ونغلق الصيدليات، حبس البركة دواء ونمنع الطب ودواء ونغلق عيادات الأطباء. سبحان الله، أهي القضية حرب على الدين؟ حرب على الدين يأتي في صياد الكلام بصورة خبيثة وبطريقة مبتذلة، ثم إن الأمر لن يقف عند حد طرف المحصنين والمحصنات، إن الأمر في تلك المجلات المبتذلة لم يقف عند حد طرف المؤمنين والمؤمنات، ولكن الأمر زاد عن حده، ولكن الأمر عم وضم، إنه لم يصبح طرفا لمؤمن أو مؤمنة، بل إن الطرف في بلادنا وصل إلى أكبر مستواه وإلى أقصى درجات الحفاظ. ما سيقول يا قوم يوم أن كان يضل كاتب من الأبدان في فهم جزئية من جزئيات الدين؟ كنا نرد عليه ونفوض القضية بطريقة منهجية، لكن ما الذي يقال أمام
من الكلام ما يغرر به ما نحن عليه وما نحن فيه، لا يجد ما يغرر به التقصير والقصور والحال الذي وصلنا اليه. ماذا يرى وماذا يمكن ان يؤمن؟ سبحان الله سبحان الله. لكن لماذا كل هذا؟ لماذا هذا في بلد يدعي الاسلام وفي بلد قال افتخر بانه بلد ازهر؟ واين موقف الازهر وعلماء الازهر وشيخ الازهر؟ وما موقفنا وما موقفكم وما موقف الدنيا بأسرها إذ يتقي الله؟ لا علم. سبحانه حليم لا يعجب، حليم لا يعجب، لكنه سبحانه وتعالى إذ يمهل لا يهمل، إذ يمهل لا يهمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يملي للظالم فإذا أرده لم يفلح. ثم قال صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إن أخذه أليم شديد. وإذا جاء البلاء فلن يكون خاصا، إنما وتكوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وحبيبك ومصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع رأسك وغضبك عنا، اللهم ارفع رأسك وغضبك عنا، اللهم ارفع رأسك وغضبك عنا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخياره من عباده وخليله، خير من مدرسة الأنصار، وأدى الأمانة، ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن تبع بنفسه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، يا إخوة الإسلام، نهى الله عز وجل عن قتل المؤمنات المحصنات وعن قتل المؤمنين المحصنين، فكيف لمن قدر الله عز وجل أو قدر رسوله صلى الله عليه وسلم أن صدق قرآنه نهى أموال من الصلاح البواح، الرضا عنها وكفر من الكفر والعياذ بالله. إن الله عز وجل بعد أن نهى عن القتل بصفة عامة، نهى عن القتل بصفة خاصة وبصفة أخص. أما الذي هو بصفة خاصة فقتل الرجل زوجته، أي أنه يتهمها بالزنا. نزلت الآيتان: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. لما نزلت الآيتان وكان في المجلس سعد بن معاذ سيد الأنصار، قال: يا رسول الله، أهكذا أنزلت؟ فنظر صلى الله عليه وسلم إلى سعد وإلى الأنصار وقال: ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟ قال: يا رسول الله، لا تلمه، فإنه رجل ديون، فوالله ما تزوج قط امرأة إلا ذكرى، وما طلق امرأة وتزوجها منا رجل فتزوجها من شدة غيرته. فقال سعد: يا رسول الله، والله إني أعلم أنها محق، ولكني تعجبت لو أني وجدت لكاعا
امرأة فاسقة لئيمة. ولكني تعجبت لو أني وجدت لساعا قد فرقها رجل ما كان لي أن أحركه أو أن أهيجه حتى آتي بأربعة شهود، فوالله ما آتي بهم إلا وقد قضى حاجته. وبينما سعد قال هذا وإذا بهلال بن أمية جاء فقال يا رسول الله لقد عدت إلى بيتي عشاء فوجدت رجلا مع أهلي، والله لقد رأيت بعيني وسمعت بأذني. فغضب صلى الله عليه وسلم ورؤي الغضب في وجهه او عرف مما قاله هلال، وقال الانصار لقد ابتلينا بمرارة سهر، فهذا هلال جاء يذكو زوجته بأنها قد جنت ولا بينة معها. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهلال بن أمية البينة أو حد في ظهرك، فقال يا رسول الله أجد رجلا مع زوجتي فأذهب أستمس البينة، والله ما أطلبها إلا وقد قضى حاجته. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام البينة أو حد في ظهرك، فقال هلال بن أمية والله يا رسول الله إني لصادق، ولعل الله عز وجل أن يبرئني. وقبل أن يهم النبي صلى الله عليه وسلم بضرب هلال بن أمية وإذا بالوحي قد نزل عليه، وكان الصحابة يعرفون ذلك في منامك وجهه صلى الله عليه وسلم، فسكتوا. فلما سري عنه صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر يا هلال فإن الله عز وجل قد جعل لك فرجا ومخرجا. فقال هلال قد كنت أرجو هذا من ربي سبحانه، قد كنت أرجو هذا من ربي سبحانه. ثم تلا صلى الله عليه وسلم الآيات التي نزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويذكر عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام استدعوا المرأة، فذهبوا إليها فجاءوا فرحوا بها اي زوجة هلال بن أمية، فكان صلى الله عليه وسلم عليهما الآيات. ثم قال إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب؟ فقال هلال والله لقد صدقت يا رسول الله. فقالت امرأته لقد كذب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لائموا بينهما. فأوقف هلال ابن أمية وأمر أن يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، هي الإيمان ولكنها تحمل في قياسها معنى الشهادة لأنه لا شاهد سواه، ولذا هو يشهد بالله إنه لمن الصادقين، فشهد الأربع شهادات. ثم استوقفه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له إنها الخامسة وإنها الموجبة، إنها الخامسة وإنها الموجبة، أي الموجبة لعذاب الله ولعنته. فقال هلال والله يا رسول الله إني لصادق وإني لأرجو من الله عز وجل كما مر ظهري من الجلد أن يبرئني من العذاب يوم القيامة. فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب؟ وأحضرت المرأة لكنها قامت فشهدت أربع شهادات بالله إن زوجها من الكاذبين فيما شهد عليها. ثم عذرت أن تتوقف عن الخامسة وعذرت، فقال لها صلى الله عليه وسلم إنها الخامسة وإنها الموجبة لغضب الله. فتلكأت المرأة ساعة حتى ظننا أنها ستحترق، ثم قالت لا أفضح قومي. فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به. فلما تمت الشهادات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهما وألا ينسب الولد إلى أبيه بل ينسب إلى أمه، وألا يرمى أي يقذف فإن قذفه أحد يجلد حتى القذف. وأمر عليه الصلاة والسلام بأنه لا مبيت لها ولا بيت لها عنده ولا قسوة ولا نفقة، أي أنه فرق بينهما حيث لا فناء وحيث لا وفاء او ما يوجب النفقة او السكنى او كذا فليس لها ثمة شيء من ذلك. ثم راى عليه الصلاة والسلام وقد علم ان المرأة حملت قال عليه الصلاة والسلام انها ان جاءت به على صفة كذا جاءت به محيلة ثارين او قصير القامة وكذا وكذا فهو لهلال بن عمر اي فيه صفات وراثية عن ابيه وان جاءت به خدلجا ثمينا عظيم ميتين ضخم المنكبين فهو لشريك الذي رميت به فلما وضعته وجدوه على الصفة الذي على الصفة التي وصف النبي عليه الصلاة والسلام من رمي بها او رميت به فقال عليه الصلاة والسلام لولا الايمان لكان لي ولها شعب لولا الايمان لكان لي ولها شعب اذا كان لها شعب اخر او كان النبي عليه الصلاة والسلام يقيم عليها الحج لما علم من سليبها ومجيء الولد على صفات من زنى بها وانها تلقات عند الاعتراف وكذا وكذا لكن حكم الله في المسألة قد ثبت. فهذا حد اللعان لو كان شرع الله مطبقا لمنع الكثير من البلاء المستطير. فكم من انسان يشكو زوجته يعلم انحرافها وسوء سلوكها وهو لا يعرف ماذا يقدم او يؤخر وكم من انسان اقدم على قتل زوجته فحبس بها او بسببها وكم من جرائم على تلك الشاكلة وحكم الله عز وجل في ذلك هو اعظم حكم واحسنه واحسنه يؤتى بالزوجين فيمن اتهم احدهما الاخر فيتلاعنا ثم يفرق بينهما ذاك حكم الله ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون لا احد. في الآيات يتأخر نزول آيات اللعان عن آيات القصد حتى يقع هذا الموقف المحرج الذي فيه استبصر فحر يا رسول الله هكذا نزلت ان الله يعلم انها الحق انها هكذا نزلت لكن تعجبت لما لسعد من غيره وما عند العرب من غيره على الاعراف فتعجبت لو اني وجدت نكاحا قد تفخرها رجل لم يكن لي ان اهيجه او ان احركه الا ان اطلب البين والتمس البين واخر اربعه شهور ما اجيء بهم الا وارتضى حجته ويتكرر المشهد كأمر فعلي مع هلال ابن أمية لما قل يا رسول الله وجدت رجلا مع امرأتي رأيت بعيني وسمعت بأذني والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له البينة أو حد في ظهره. لماذا تأخر نزول آيات اللعان مع علم الله المسبق أن ذلك سيكون؟ ربما لو نزلت آيات اللعان قبل هذا الموقف لا يتشعر الناس معناها ولا يدركون أهميتها لأن كان الحكم يتنزل عند الحاجة إليه ويتمثل القرآن منجما لبيان الأمر. فها هم جميعا يقفون موقفا حرجا، ومنهم من تعاطف مع هلالهم، هذا هو هلال سيجلد الرسول صلى الله عليه وسلم ظهره، والكل يتصور لحكم يكون منقذا لهذا الموقف، ومع شده الاحراج في الموقف يتنزل الوحي في ثومه وفي حينه ومع مناسبته، ليدرك الناس ان الله عز وجل دائما معه، وان الله عز وجل لطيف بهم، وانه يقدم لهم ما يسمعهم، وانه ارحم بعباده من الوالد يربي اولاده، ومن الوالده تترحم على اولادها. فيتمثل التشريع مع شده الاحتياج اليه، والايات كما هي واضحه، لكن ان كانت هناك الفاظ تحتاج الى توضيح نذكره. والذين يرمون ازواجهم، واضحه على نحو ما جاء في قوله والذين يرمون المحصنات، اي يتهمون زوجاتهم بالزنا، والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. ولماذا يجيء هذا الحكم الخاص؟ لانه ان كان يدخل على بعض الناس من الفساق ان يتهموا المؤمنين او المؤمنات، او يروجوا الفاحشه ويشيعوها، يعني ما يكفر ان تلوك الالسنه هي السنة راهي الفسق، ان تلوك الناس تلوك اعراضهم، وذلك لما بينهم وبينهم من خصومات، او لما في نفوس اهل الفسق من حقد وعداوات، حرب شعواء وشمعاء يتطاول فيها فسقة فالفجار على عباد الله المؤمنين نفرا. لماذا كل هذا؟ يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره، والله يعلم وانتم لا تعلمون. فهناك هذا الصنف الذي يمكن ان يرتب الفاحشه او ان يقذف الاعراض بدون تثبت او بينه، لكن ان كثر هذا فانه يقدر ان يتهم الرجل زوجته، لانه امتهان لعرضه له، الامر يعود اليه هو. لو ان غيره سببه في عرضه ما كان يرفض حتى يبرئ ساحته، لكن هذا هو الذي يتهم زوجته ولا يجد البينه، ويعجز ويحرج ايضا ان ياتي بالشهود ليشهدوا ان رجلا وقع زوجته في الحرام. فامام هذه الدوافع وتلك الاسباب الرجل لا يتهم زوجته كذبا وزورا، لان الاتهام سيعود اليه هو، لانه سبب لعرضه هو وارتهاب لشرفه هو. ومن ثم لما كان من المستحيل ان يصرف الرجل زوجته الا وعنده دلائل وبينات واضحات، كان هذا الحد الخاص اللعان. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم، فشهادة احدهم اربع شهادات، ايمان يقسم بها تقوم مقام الشهود الأربعة، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رمى زوجته من الجن. والثالث أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، واللعن معناه الفرج من رحمة الله. وسببه أنه كذب على زوجته إن كان قد كذب، وأنه رماها كذبا وزورا في الفاحشة، فهذا الذي يستحق اللعن والطرد من رحمة الله. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. أما قوله سبحانه ويجرأ عنها العذاب أي ولا يرام عليها الحد، لا يقام عليها حد الزنا الذي اتهمها زوجها به إن شهدت أربع شهادات، ويجرأ عنها العذاب أي الحد الدنيا، وأما العذاب الأخروي فمرده من الله. ويجرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين أي فيما رمى هذه من الذنوب. وهنا تستوقف عند الخامسة ليؤتى برجل مع الرجل يضع يده على فيه عند الخامسة، ويؤتى بامرأة مع المرأة تضع يدها على فيها عند الخامسة قبل أن تنطق بها، فتوعظ على نحو ما وعظ النبي عليه الصلاة والسلام إنها خامسة وإنها موجبة. فإن شهدت فإن الله عز وجل غاير بين اللفظين هنا، هنا قال والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهنا قال والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والغضب أشد من اللعن، الغضب أشد من اللعن، واللعن الذي ذكر في الشهادة الخامسة بالنسبة للرجل إن كان كاذبا، أما المرأة فهي أكثر الناس بما تشهد به، فباعتبارها تعلم الحقيقة، وأما الواقعة كانت معها فهي إن أقدمت على هذه الشهادة مع علمها بما فعلته استحقت غضب الله الذي هو أشد من اللعن، والغضب لا يكون إلا مع العلم. ولذلك الله عز وجل غضب على اليهود لأنهم علموا علموا الحق وانحرفوا عنه، فهو كما قال الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. فلما انكروا الحق مع شده العلم به غضب عليهم وامرنا ان ندعو في كل صلاه اهدنا صراطا مستقيما صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما كذبت المرأة مع العلم استحقت غضب الله. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين أي فيما رماها به من الذنوب. وينتهي اللعان أو تنتهي الملاعنة، ثم تأتي هذه الآية خاتمة لأمر القصد والملاعنة. يقول الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ما جواب الشرط محدود، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما الذي يمكن أن يحدث؟ ما هو الأمر المتوقع؟ ما هو العذاب الواقع أمام رجل قد اتهم زوجته زورا، أو أمام امرأة كذبت زوجها وإنه لصادق؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما الذي كان يمكن أن يحدث بالنسبة للمتلاعنين أو بالنسبة لغيرهما؟ يضرب الجواب ليتخيل فيه السامع أو القارئ ما يتخيله، ولا شك أنه كان عظيما ولعظمه ترك ليكون أبلغ من أن يعبر عنه وأعظم من أن يصرح به. فهكذا تأتي الآية: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ثم تختم: وأن الله تواب حكيم. أيضا يفتح الله باب التوبة ويسمي نفسه سبحانه التواب، صيغة مبالغة في من يتوبون فيتوب الله عليهم ويذنبون ويكفرون من الذنب فيفعلون لكل ذنب توبة فيتوب الله عليهم عشرات ومئات المرات، وأن الله تواب على الظالمين من عباده وعلى المفسدين تواب على العاصين تواب على الناس والخلق أجمعين، حكيم في شرعه، حكيم في أمره، حكيم في نهيه. الله هو الحكيم، حكمه لا أحكم منه ولا أعدل منه ولا أحسن منه. وتتظل الدنيا تتنزل من تسفل إلى ما هو أكبر، ومن تدني إلى ما هو أدنى، تعظم جرائمها وتكثر فواحشها، ويبتلى الناس في كل لون من ألوان الدنيا، سواء في اقتصاد أو في سياسة أو في إعلام أو في تعليم أو في اجتماع إلى آخر ذلك، يذوقون الأمرين ويجربون فيذوقون مرارة التجارب والإرمان، إلا أن يعودوا إلى الله وأن يصطلحوا مع الله ويطبقوا شرع الله، فهنا تكون النجاة، وهنا يكون الأمن، وهنا يكون الرزق، وهنا يتحقق العدل، ويكون الفناء في الدنيا كما يكون في الآخرة أيضا. ذلك أن سفينة النجاة مع كتاب الله ومع حكم الله، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وهاكم ترون الضنك في الدنيا، وسببه الإعراض عن دين الله وعن حكم الله وشرع الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أشرك ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فيا عباد الله، العاقل من يفقه كتاب الله، والكيس الفضل من تدبر حكم الله وفقه مراد الله وعلم عن الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات واضحات بينات، وها هو الواقع خير دليل. فإلى متى عباد الله؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
إنما الحقيقة يعرضها ربنا وباب التوبة يفتحه وباب الإنابة يعرضه، فهما من سائل منيب إلى ربه مصطلح مع خالقه سبحانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إلهنا 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 ارحمنا برحمتك الواسعة وعمنا بمغفرتك الشاملة وعافنا بعافيتك. اللهم اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعمل انك انت الاعز الاكرم. اللهم انا دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا واغفرنا على